جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله
لننشر الخير في الكون الذي حار
ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي
ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس، وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. الأفعال: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة،
يعني أو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، نعم،
أو لا يكون. فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص.
فإن كان على وجه القربة والطاعة،
فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به
وعلم به
ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
قف على هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. إقرار صاحب الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول الذي يقال بين يديه هو قول صاحب الشريعة، وهذا التعبير فيه تسامح وتجوز. فرق بين القول والإقرار، وإن اشترك الجميع في كونهما سنة، إذ الإقرار أحد وجوه السنن، سنة على ما تقدم أشرنا إليه في الأفعال، ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فالفعل سنة والإقرار سنة، ولذا يقول هنا: وإقرار صاحب الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام على القول، يعني الذي يقال بين يديه عليه الصلاة والسلام هو قول صاحب الشريعة، وهذا فيه تسامح وتجوز في العبارة، لأن الإقرار شيء والقول شيء آخر. ولو قال هو كقول صاحب الشريعة لكان أولى وأدق. وكما أن إقراره عليه الصلاة والسلام على الفعل كفعله عليه الصلاة والسلام، هذا ما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعل بحضرته أو قيل بحضرته، فإقراره عليه الصلاة والسلام على ما يقال بحضرته هو كقوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر عليه، فيكتسب الشرعية بالإقرار، كما أن الرؤية لا ينبني عليها حكم شرعي، لكن متى تكتسب الشرعية؟ بإقرار صاحب الشريعة. في حديث عبد الله بن زيد راوي الأذان قال طاف بي طائف وأنا نائم، فقال لي تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وعلمه الأذان في المنام حينما أهمه شأن الأذان. وجاءت الاقتراحات للنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينصب لهم علامة يعرفون بها دخول الوقت، فمن قال قائل يضرب ناقوس، ومن قال قائل توقد نار، ومن قائل إلى آخره. فرأى عبد الله بن زيد الرؤيا طاف بي طائف وأنا نائم رجل إلى آخره، وعلمه الأذان. قد يقول قائل هذه رؤيا، والرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعي. نقول نعم رؤيا، لكن اكتسبت الشرعية من إيش؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام. اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا القول الذي يقال بحضرته عليه الصلاة والسلام يكتسب الشرعية من الإقرار لا من القول نفسه. لماذا؟ لأنه لا يقر على باطل. إذا قيل قول بحضرة عالم مثلا، هل يمكن أن ننسب هذا القول لهذا العالم؟ سكت. نعم، عالم قال بعض طلاب العلم في مجلسه كلام وسكت العالم ما استدرك عليه، هل ننسب هذا القول لهذا العالم؟ لا ينسب إليه. لماذا؟ لأنه قد يسكت لأمر ما، قد يجب عن الرد لكون هذا الطالب الذي قال بين يديه هذا الكلام ممن يخشى شره، أو لكون المجلس ما يسلم ممن ينقل الكلام. نعم، فيسكت العالم إثارة للسلامة، وإن لم يوافق على هذا القول، على أن البيان أمر لا بد منه، وأما السكوت في مثل هذه المواطن التي يقال فيها الباطل فهو جبن جبن. نعم، وكذلك الصحابة يعتريهم ما يعتري غيرهم، ليسوا معصومين، قد يقرون يسكتون لأمر من الأمور لأنهم ليسوا بمعصومين. الذي لا يقر على خطأ ولا على باطل هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يقرر أهل العلم أن الإقرار أحد وجوه السنن، وأما من عداه عليه الصلاة والسلام فقد يسكت إثارا للسلامة أو لتحصيل مصلحة أعظم أو غير ذلك مما يعتري ذلك من وجوه التأويل. ولذا تعارف أهل العلم على قول وتواطؤوا عليه أنه لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول، ومن باب الاستطراد. البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر الراوي، قد يذكر الراوي في تاريخه الكبير ولا يذكر فيه جرح ولا تعديل. وهنا يقول أهل العلم في ترجمة هذا الراوي ذكره البخاري ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل، ومثله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل قد يذكر الراوي ويسكت عنه. الحكم حكم في هذا الراوي، يعني إذا سكت أهل العلم عن الراوي هل نقول ثقة أو نقول ضعيف أو نقول لا ينسب لساكت قول؟ نعم نعم نعم، لا الكلام عن وش، ماذا نقول عن البخاري؟ نقول ذكره البخاري وسكت عنه بس، وسكوته لا يعني لا نفي ولا إثبات، لا توثيق ولا تضعيف مثل ابن أبي حاتم؟ نعم لا، نحن الآن في البخاري وابن أبي حاتم في التاريخ الكبير وجرح التعديل اللي هم محل الكلام عند أهل العلم، هم الذين تكلموا في أهل العلم وهم الذين يكثرون من هذا النوع، يذكرون الراوي ويسكتون عنه. بعض أهل العلم يرى أن هذا توثيق، ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيها فيه جرح ولا تعديل فهو ثقة، صرح بعضهم بهذا. من هذا أحمد شاكر كثير ما يقول هذا الكلام، وحين يقول سكت عنه البخاري وهذه أمارة توثيقه، لكن الصواب أنه لا ينسب لساكت القول، وأنه لم يذكر في جرح ولا تعديل لأنه لم يطلع فيه على قادح ولا مادح. قد أشار ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل أنه ترك بعض الرواة دون حكم عله أن يقف لهم أو فيهم على حكم، هذا دليل على أنه لا يعرف أحواله. أشرت ما ارتباط هذه المسألة بما معنا، وهذا استطراد. نعم، ها كيف استطراد له علاقة. نعم، على كل حال لا أحد يعتد بإقراره غير النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من أن يقر على خطأ. مثل لذلك بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه على قوله بإلقاء سلب القتيل لقاتله، والحديث الصحيحين في غزوة حنين مطولا فيه قصة، وفي الحديث قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه. الحديث هذا إقرار على القول، أقسم أبو بكر أن لا يعطى وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. إقراره على الفعل، إقراره على الفعل أي إذا فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره، إذا فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فعل ولم ينكره، فإنه حينئذ يكتسب الشرعية من إيش؟ من إقراره عليه الصلاة والسلام، كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضب، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على أكل الضب في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد فاجتررته فأكلته، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، يعني أقره على أكله، إقرار على الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قدم له الضب فلم يأكل لأنه لم يكن بأرض قومه، وقدم له كما في صحيح مسلم خوان عليه ضب فلم يأكل. نعم، كيف؟ لا الكلام فيه اجتفج ضررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، أقره على أكله على إباحة الضب. نعم، قرأ حرام هو يا رسول الله؟ نعم، فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، يعني حكمه يتضافر فيه القول مع الإقرار، يعني ما يلزم أن يكون القول فقط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم له الخوان وعليه الضب لم يأكل، فهل مانع له من الأكل كونه على خوان أو كونه ضب؟ نعم، وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا على سكرجة في البخاري. نعم، معروف الخوان وشو؟ الخوان وشو؟ طاولة، هل ما صارت اللي يأكلون عليها الناس الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان، والسكرجة إيش؟ نعم نعم إناء مرتفع عن الأرض، يعني مثل يشبه الصينية اللي تكون على شبه أعمدة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على هذا ولا هذا، وإنما أكل على الأرض تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. وهذا هل هذا يقتضي المنع من الأكل على الخلان والسكرجة؟ نعم، هل في هذا اقتداء أو ليس في اقتداء؟ شوف عكس ما سبق من اعتماد الفعل والاقتداء والاحتسابه عليه الصلاة والسلام، كونه ما فعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أكل متكئا، وهنا لم يأكل على خوان. الصحابة ما فهم من ذلك الامتناع، ولذا أكلوا على الخوان لما توسعوا في أمور دنياهم، أكلوا على الخوان، أكلوا على المواصلات. فدل على أنه لا شك أن من اقتدى به عليه الصلاة والسلام وتواضع يؤجر من هذه الحيثية، كونه تواضع. نعم، كونه تواضع يؤجر على ذلك. مثال ذلك أيضا إقرار الحبشة، كانوا يلعبون في المسجد فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأليف على الإسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد. كان في يوم إيش؟ عيد، كان في يوم عيد، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أو ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، وليس من هذا الإقرار التوسع الذي يعمله الناس اليوم في الأعياد من مزاولة المحرمات وترك الواجبات. يعلم الناس أن في ديننا فسحا ما هو مباح، كونهم يلعبون بالحراب لا بأس، لكن أن يزيد على الأمر على ذلك بارتكاب محظورات أو ترك مأمورات فلا. المعبود واحد في العيد وفي غير العيد، يعني رب العشر من رمضان هو رب العشر من شوال واحد. نعم الأوقات تتفاوت تتفاضل، ليس معنى هذا أن الوقت المفضول تزاول فيه المنكرات والمحرمات، لا، بل مزاولة المحرمات بعد الأوقات الفاضلة والأعمال الصالحة قرائن على عدم القبول، نسأل الله السلامة والعافية. فكثير من الناس يتجاوز في أيام العيد ويخرجون إلى النزهات، فيتجوزون في استعمال بعض ما يمتنعون منه في غير الأعياد، وليس وجود العيد بمبرر. كون الدين فيه فسحة لا يعني أنه يعصى الله عز وجل، لا، والله المستعان. ازداد الأمر سوءا إذا كثرت هذه المنكرات وظهرت ولم تنكر، نسأل الله السلامة والعافية. هذا بالنسبة إلى ما فعل في مجلسه تحت رؤيته ونظره. إذا فعل في وقته، إذا يقول المؤلف ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. عندنا مسألة، مسألة إقرار، إما أن يفعل في مجلسه تحت نظره عليه الصلاة والسلام أو لا. الذي لا يفعل في مجلسه، نعم، إما أن يعلم به أو لا. وهذا الفعل أيضا إما أن يكون في عصره أو لا، لكن الذي ليس في عصره مما يعني ما لم ينص على عصره، لا نقول نجزم بأنه ليس في عصره، لا، وأكله. مثاله أيضا قصة معاذ رضي الله عنه، حيث كان يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه ويصلي بهم، معاذ يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضة وصلاته بقومه نافلة، الأصل عدم الاختلاف على الإمام، هذا الأصل، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وكونه يصلي نافلة ومصلي نافلة هذا اختلاف، هذا اختلاف، لكن هذا الاختلاف من فعل معاذ اكتسب الشرعية من إيش؟ من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد اطلاعه. كيف اطلع على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما شكي معاذ، كان يطيل بهم فشكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم يذكر علم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يذكر فعلنا أكلنا، كانوا يفعلون، كانوا يفضلون إلى آخره، مع عدم التصريح بعلم النبي عليه الصلاة والسلام دون ما ذكر بلا شك، والخلاف فيه أقوى. دون ذلك إذا لم يذكر علمه عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن الصحابة يستدلون بذلك بمسائل الخلاف، كقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، متفق عليه. يعني هل هذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في عصر النبي بدليل قوله والقرآن ينزل، لكن هل فيه شيء يشير أو يدل على النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك؟ ليس فيه شيء من ذلك. وقوله كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا فيه تصريح، هذا فيه تصريح، فلا يكون فيه شاهد، لكن المتفق عليه ما فيه، الرواية في الصحيحين ما فيه. قالوا كنا نأكل لحم الخيل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما. إذا لم يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك، فالحافظ العراقي رحمه الله تعالى في شرح ألفيته يقول: الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع، يعني ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك، لأن قول جابر يشير إلى أن الوحي لا يقر على الخطأ. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، نعم، الرسول لا يعلم الغيب، عمل عمل أو فعل فعل بغير حضرته فهو لا يعلم الغيب، الرسول لا يعلم الغيب، لكن هل يتصور أن الوحي يقر على الخطأ والقرآن ينزل؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، بهذا استدل الصحابي. يقول الحافظ العراقي في هذا النوع: فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع، أن ذلك من قبيل المرفوع، وصححه الأصوليون الرازي والآمدي وأتباعهما. قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أقواله وأفعاله وتقريره وسكوته، سكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. قال الصلاح: وبلغني عن البرقاني، ويضبط بتثليث الباء، ايش معنى تثليث الباء؟ حركات الثلاث،
وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيلي عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. أنكر كونه من المرفوع يعني مثل قول الصحابي إيش أمرنا، خالف أبو بكر الإسماعيلي في كونه من المرفوع، أن الآمر يحتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون غيره، لكن الجمهور على أنه من قبيل ما رفع. قلت، قال الحافظ العراقي: أما إذا كان بالقصة اطلاعه فحكمه على الرفع إجماعا، إذا كان بالقصة ما يدل على اطلاعه فحكم الرفع إجماعا، كقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه الطبراني في الكبير، والحديث في الصحيح، لكن ليس فيه اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك بالتصريح. ثم قال الحافظ العراقي رحمه الله: وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع. لم يكن مقيدا بعصر النبي صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح تبعا للخطيب، فجزم بأنه من قبيل الموقوف، راكر الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع. ولو لم يقيده بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل: إيش علاقة الرازي والآمدي وغيرهما من أهل الأصول بهذه المباحث، كونه يحكم بأنه مرفوع أو موقوف؟ نعم، لا، هذه المسألة أخص من مسألة الحجية، أخص. هل يعني هل الرازي يرجع في إليه في مثل هذا الأمر، كان الخبر مرفوع أو موقوف؟ هل يحكم برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبوقفه مثله الآمدي وهو بعيد كل البعد من علوم الأثر؟ الغزالي أيضا وبضاعته في هذا العلم مزجات، كيف يتداول أهل العلم أقوال مثل هؤلاء في هذه المسائل؟ ولذا يعتب كثير من المنتسبين إلى هذا الفن يعني الأثر إدخال أقوال مثل هؤلاء في كتب علوم الحديث، قل لا علاقة لهم، يصرحون بأن بضاعتهم مزجات. الآمدي في ترجمة التهم بأنه لا يصلي، والرازي معروف وضعه موقعه من السنة وأهلها. نعم، فكيف تذكر أقوال مثل هؤلاء؟ يعني هل مرد كونه مرفوع أو موقوف نص شرعي أو نظر؟ نحرر المسألة الآن. الآن دعاوى تلقى بين طلاب العلم بقوة، يقول: كيف نعتمد قول الغزالي ويقول بضاعتي في الحديث مزجات؟ كيف نعتمد قول الرازي وكلامه في السنة وأهلها معروف؟ كيف نعتمد الآمدي وفي ترجمته ذكر أشياء، ذكر عظائم، وإن كان كثير منها لا يثبت؟ أقول: التفريق في هذه الأمور، كونه مرسل أو موصول، كونه موقوف أو مرفوع، هل هذا يترتب أو ينبني أو يستنبط من أثر وخبر الذي نقول هم بعيدون كل البعد عنه، أو هو محل نظر ودقة؟ نعم، كيف محل نظر، لأنه كيف يقول مثلا هذا من قبيل المرفوع هذا يقول من قبيل الموقوف؟ نأتي إلى مسألة أدق، مسألة كون باب النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالأظافير هكذا، اختلفوا في كونه مرفوع أو موقوف. أولا المسائل التي يتفق عليها أهل هذا الشأن الأئمة الكبار لا كلام لأحد مع كلامهم. نعم، إذا حكموا بأن هذا مرفوع ليس لأحد كلام معهم، لكن إذا اختلفوا فتذكر مثل أقوال مثل هؤلاء يستأنس بها. نعم، وكم من قائل قال كلمة فتح الله بها آفاق، فتحت مغاليق، لا سيما إذا كانت الكلمة تدور مع النظر وليس مردها إلى الأثر. في فهم الأثر مثلا ربما مبلغا أو عمسا. فهمنا مدرك المسألة الآن، يعني كون باب عليه الصلاة والسلام يقع بالأظافير، قال بعضهم مرفوع وقال بعضهم موقوف، يعني هل هذا نحتاج إلى أن عائشة أو غيرها من أمهات المؤمنين تقول هذا مرفوع أو هذا موقوف، أو تصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع فنقول مرفوع أو لا يسمع فنقول موقوف؟ نقل هكذا كان بابه يقع بالأظافير، ايش تقول؟ ايش تقول، هذا موقوف ولا مرفوع؟ كيف؟ هذا يرجع إلى النظر، هذه مسألة نظرية ليست أثرية، يعني فهمها نظري. كيف؟ نعم، كيف نقول نظري؟ نقول بيوتهم صغيرة، الذي يقول مرفوع يقول بيوتهم عبارة عن غرفة، فيبعد ألا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرع فيقرهم عليه. نعم، من جهة أخرى قد يقول قائل الظفر ماذا يفعل في الباب اللي عرضه شبر، باب من الخشب يقرأ بالأظافير، شو يصنع الظفر به؟ لا يسمع الرسول، ولكل وجهه. نعم، أنا أقول قد يتركون، يعني كونهم مما يقرأ حكم بين الحاكم والخطيب وغيره، أما الكبار ما لهم كلام في هذا، ما في أحد نص على أنه مرفوع أو موقوف. الأمر الثاني أن قد تجد مثلا كلام لعلي بن المديني وكلام للإمام أحمد يختلف، تحتاج إلى مرجح. فأنت إن رجحت قول علي بن المديني ما أبعدت عن أهل الأثر، وإن رجحت قول الإمام أحمد ما أبعدت. لكن نعم، بدل ما نرجح من أنفسنا نحتاج إلى أحد يسندنا. هي المسألة مسألة فهوم، الترجيح يعتمد على إيش في مثل هذه القضايا، ما يعتمد على نصوص، وفي نصوص مرفوعة إلى أن هذا موقوف وهذا محكم بوقف وحكم برفعه. نعم، إذا المسألة مسألة نظر، دقة نظر. إحنا إذا فهمنا المدرك ما لمنا ولا ثربنا، يعني قولهم اعتبرنه مثل قولك أنت، يعني مثل ما ترجح أنت شوف ترجيحهم وش حججهم، أنت اسمع من الخصم، إحنا نعتبرهم خصوم لنا، اسمع منهم باعتبارنا من أهل الأثر نعتبر هؤلاء خصوم، اسمع كلامهم. لسيما والسنة مبحث كبير في كتب الأصول، هل نقول لأهل الأصول انتركوا السنة ما هي بشغلكم لا تبحثون في كتب الأصول؟ نعم، مثل ما نناديهم بقوة حينما نقول طهروا كتبكم مما يتعلق بعلم الكلام، هذا شيء نتفق عليه، لكن هل نقول لأهل الأصول طهروا كتبكم مما يتعلق بباحث السنة؟ وله وجه، يبحثون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا علم الأصول، ودخلوا بقوة في هذا العلم ولا عندهم دقة نظر، عندهم شوف. فنسمع من كل أحد، ولعل الله يفتح على 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 يد أحد منهم ذهن مغلق. نعم، لأن مثل ما قلت مرارا أن الحكم بأن هذا مرفوع أو موقوف من قبل ما رفع أو موقف كله من باب الفهم. هو خبر، نعم، كون الغزالي يقول خبر ثابت أو غير ثابت نقول لا، بضعك مزجات. نعم، نأتي إلى الأئمة اللي هم العمدة في هذا الباب، لكن إذا ثبت الخبر نستنير بآراء أهل العلم. نعم،
لابد من التفريق في هذا الباب. المسألة ترى في غاية الدقة. الآن توضيح الأفكار للصنعاني من أهل العلم من يجعله في الثريا. ليش؟ لأنه جمع بين أقوال الحديث وأهل الأصول، وهذه مزية. ومنهم من قال لا يسوى شيء، لأنه خلط علم الأثر بعلم النظر والأصول. هل هذا إنصاف؟ نعم، حسب إنصاف يا أخي. اسمع لك، أنت وأنت تتحدث عن هذا الموضوع في مسألة، نعم، يقول احتمال أن يكون الآمر مثلا، خل المسألة بين المحدثين، قول الصحابي أمرنا أو نهينا. جماهير أهل العلم على أنه من قبيل المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي ما يمكن أن يقول أمرنا أو نهينا في مسائل شرعية والآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الإسماعيلي وهو إمام في هذا الباب، في هذا الشأن، نعم، إمام بلا منازع، يقول موقوف لاحتمال أن يكون الآمر والنهي غير النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نحتاج في فهم هذا الكلام إلى من يدل لنا الطريق. نعم، لأن المسائل تحتاج إلى دقة نظر في مثل هذه الأمور. ومثل ما ذكرنا في قراء الأظفار، الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقول حافظ الذهبي في ترجمته من تذكرة الحفاظ: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا لأن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. ما عندنا شك، المتأخرين كلهم عالة على فتات ما يسقط في من موائد المتقدمين. وش عندهم المتأخرين؟ المتقدمين هم الأصل. لكن هناك مسائل تحتاج لدقة نظر. أما ثبوت الخبر وعدمه، ما المتأخرين سنة ثبوته عدمه إلا من طريق إلا بواسطة المتقدمين. يبقى كيف نفهم هذه المسألة وفيها الرأي مجال؟ اترك لأهل الرأي مجال يفهمون معنى، لا سيما وأنهم موجودون، يعني موجودون ويبحثون هذه الأمور بقوة ودقة. فلا ضير ولا تثريب أن توجد مثل هذه الأقوال لنستفيد منها ونقبل ما يقبل منها ونرد ما يرد. يقول: لكن الرازي ثم قال العراقي: وإن لم يكن مقيدا بعصر النبي عليه الصلاة والسلام فليس من قبيل المرفوع. وعند ابن الصلاح تبع للخطيب فجزم بأنه من قبيل الموقوف. فليس من قبيل المرفوع عند ابن الصلاح وتبع للخطيب فحيث جزم بأنه من قبيل الموقوف، لكن الرازي وقبله الحاكم جعلاه من قبيل المرفوع ولو لم يقيده بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الصباغ في العدة: إنه الظاهر. ومثله بقول عائشة رضي الله عنها: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. متى كانت؟ يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في عهد أبي بكر، أو في عهد عمر رضي الله عنه، أو في عهد عثمان، أو في عهد علي، أو في عهد معاوية لأن تأخرت وفاته. كانت لا تقطع اليد في الشيء التافه. يعني هذا محل نظر، أقول للرأي فيه مجال. لكن ما يمكن عائشة تستدل بمثل هذا الكلام في حكم شرعي إلا وعندها أصل مما يحتج به، أصل مما يحتج به. ومقتضى كلام البيضاوي موافق لما قاله ابن الصلاح: ولكن الإمام، هكذا يطلقون، ولكن الإمام. إيش الإمام هذا؟ كتب الأصول عند المتأخر الشافعية إذا أطلقوا الإمام أرادوا به؟ ها؟ لا الرازي. نعم،
ولكن الإمام والآمدي لم يقيد ذلك بعهده صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا به كثير من الفقهاء كما قاله النووي في شرح المهذب وهو قوي من حيث المعنى. يقول الحافظ العراقي في ألفيته: وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أولى فذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب قلت وهو القوي. المقصود أن هذا كلام ليس مرده إلى ثبوت الخبر ونفيه لنعتمد في ذلك على أهل الفن، إنما مرده هل هو مرفوع أو موقوف، يعني عمل عمل شخص عمل عمل أو نسب إلى جماعة كانوا يعملون أو كانوا يفعلون ولم يذكر عصر النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة محتملة، احتمال قائم، لكن نقول إن الصحابي إذا قال كنا نفعل ويستدل بذلك في مقابلة خصم ليستدل عليه في هذه المسألة ويقرر له ثبوت هذه المسألة، لا يمكن أن يقولها إلا عنده أصل. يقول الشيخ زكريا الأنصاري في شرح على الألفية، يقول: تحصل في المسألة ثلاثة أقوال: الرفع مطلقا، والوقف مطلقا، والتفصيل بينما قيد بالعصر النبوي وما لم يقيد به عمل من الأعمال. يقول كنا نفعل كذا، هذا مرفوع ولا موقوف؟ هذا تفصيل له وجه ولا ما له وجه؟ إن كان مما يخفى مما لا يخفى، بحيث إذا عمله عمل إما أن يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو يطلع غيره فينقله للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أمر خفي بين زوج وزوجته، لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلع عليه أحد ينقله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يبقى أنه في عصر التنزيل، في عصر التنزيل. ومن أدل الأدلة على ذلك قول: كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا مما يخفى. واستدلوا على أنه مرفوع بكون القرآن قررهم عليه ولم ينكر عليهم. وقول الخامس وهو إن ذكر في معرض الاحتجاج فمرفوع ولا فموقوف، يعني هذا القول الذي كانوا يفعلونه وهذا الفعل الذي كانوا يفعلونه مما لم يذكر فيه عصر النبي عليه الصلاة والسلام، إن ذكره الصحابي على أساس أنه قاله على سبيل الاحتجاج يحتج به على خصم يقرر به مسألة شرعية، إن قاله الصحابي في هذا المعرض قلنا مرفوع، لأنه ما يمكن أن يستدل الصحابي واحتج إلا بشيء تثبت به الحجية، ولا قول لأحد أو فعل لأحد تثبت به الحجية إلا ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسابع هو إن قال كنا نرى فموقوف أو كنا نفعل أو نحوه فمرفوع، إن قال الصحابي كنا نرى فموقوف، وإن قال كنا نفعل أو نحوه فمرفوع. لماذا؟ يقول: لأن نرى من الرأي، لأن نرى من الرأي، فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا، فيحتمل أن يكون مستنده استنباطا لا توقيفا، كنا نرى يعني من الرأي. أما إذا كنا نفعل، واضح الفرق بينهما ولا مو واضح؟ واضح من حيث اللفظ. ثم محل الخلاف إذا لم يكن في القصة اطلاع عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإلا فحكم الرفع قطعا. وبالجملة ما قيد من ذلك بالعصر النبوي حكمه الرفع إما قطعا أو على الأصح. يقول ناظم الورقات: وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. وعلى هذا نكون وقفنا على النسخ. نعم. نستأنف إن شاء الله إذا استأنفت الدروس بعد تيذن. كان هنا سؤال ولا شيء؟ لا بأس. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. تبعا لما ذكرناه من ذكر أقوال بعض المبتدعة في هذه العلوم، نقول حينما يذكرها أهل العلم يذكرونها من جهة للاستئناس ولتفنيد الخطأ منها، ما صح منها يستأنس به، وما له حظ من النظر يستأنس به، وما لا حظ له من النظر من أجل أن يفند ورد عليه. كما يذكر أهل العلم أقوال في علوم الحديث، ذكر أقوال بعض الأطباء نعم في كتب علم الحديث، الفقهاء يستندون إلى كلام الأطباء في علوم الحديث. احتجنا إلى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني. هل عمدة أبو الفرج؟ نعم. ليش؟ لأن المسألة فهم، ليست مبنية على رواية نقول ضعيف، مسألة ترجع تعود إلى الفهم. ايش معنى هذا الكلام؟ في ألفاظ الجرح والتعديل قول أبي حاتم في جبارة ابن المغلس بين يدي عدل، هذه في ألفاظ الجرح والتعديل تذكر، لكن هل هي جرح ولا تعديل؟ الحافظ العراقي إلى أن مات هو تعديل عنده. كيف جبارة؟ سألت أبي عن جبارة بن المغلس فقال بين يدي عدل. هل نقول ارجعوا للأغاني يا إخوان؟ كتاب الأغاني بفرج الصهاني كتاب خسيس خبيث، لكن احتجنا له في هذه المسألة. الحافظ العراقي مضى على أنها تعديل، وكان يقرأها بين يدي عدل في كتاب الأغاني قصة الطاهر اسمه القائد، شو اسمه؟ ها؟ قائد من قواد الرشيد. نعم، شو اسمه؟ بن طاهر. نعم، فالرشيد له ولد اسمه إبراهيم. نعم، فكان طاهر على المائدة، فجاء إبراهيم أخذ هندبات، يما كوسة ولا قرعة ولا شيء. نعم، فضرب بها طاهر. نعم، فأصابت إحدى عينيه، وطاهر أعور وأصابت السليمة. نعم، فشكاه إلى أبيه فقال ضرب السليمة والأخرى بين يدي عدل. وش استفادنا؟ الأخرى وش تالفة. فنستفيد من هذا أن معنى قوله بين يدي عدل تالف شديد الضعف. الآن احنا اعتمدنا على أبي الفرج ولا اعتمدنا أخذنا من القصة، فهمنا من مجموع القصة ذهبنا نبحث عن ما وراء هذه القصة، ايش معنى العدل؟ هل نذهب في العدل أنه مصدر عدل لا يعدل عدالة فهو عدل إلى آخره؟ نعم، لا، ما نبحث عن هذا. وقد قيلت في عين عورة، نبحث عن معانيها الأخرى، فنجدهم يقولون كما في أدب الكاتب لابن قتيبة، يقول العدل شخص اسمه العدل، وكان هذا الرجل على شرطة تبع. وين تبع؟ احتجناه في علوم الحديث تبع، واحتجنا الأغاني، واحتجنا أدب الكاتب. ليش؟ نعم، لكي نفهم هذا الإطلاق وهذا الاصطلاح الذي أطلقه أهل العلم. لا اعتمادا أصلا على هذه الكتب، لأننا نعتمدها في إثبات ونفي، قد نعتمدها أو نستفيد منها في فهم. الآن العدل كان على شرطة تبع، وكان إذا أراد تبع أن يقتل أحدا سلمه إلى هذا الرجل الذي اسمه العدل على الشرطة، رئيس الشرطة. وش يقولون الناس؟ بين يدي عدل، بين يدي عدل وش بيسوي ذا عدل؟ ها؟ يبي يقتله. إذن بين يدي عدل يعني محكوم عليه بإيش؟ بالهلاك. الآن الأخوان استفادنا من الأغاني ومن أدب الكاتب ومن كذا ولا ما استفادنا؟ استفادنا. فالحافظ العراقي حينما فهم عن قولهم بين يدي عدل أنها تعديل، وكان ينطقها هكذا بين يدي عدل، ما له إلا الظاهر، من يبي يجي على بال هذه تجريح، بل تجريح شديد. وهذا لفظها، لولا هذه القصص التي وجدت في هذه الكتب التالفة كم من قصة حصلت لشخص من عامة الناس فتحت آفاق فيستفاد منها. والحكمة ضالة المؤمن. فعرفنا أن معنى قوله بين يدي عدل أنه تالف هالك شديد الضعف. طيب هل يكفي هذا الفهم لأن نحكم على هذا الرجل بأنه تالف؟ يكفي ولا ما يكفي؟ نحتاج نعم إلى ما يؤيد هذا الكلام. هذه قرينة قوية، ننظر في أقوال أهل العلم في هذا الرجل نجدها كلها تضعيف، كلهم ضعفوا ما وثقوا ولا واحد. إذن نقول المصيبة الحافظ العراقي ولا غيره؟ غيره قطعا. قد يقول قائلا أنتم اعتمدتوا على الأغاني، والأغاني كتاب شخص شيعي وكتاب مملوء بالمجون ولا أمده. نقول ما اعتمدنا على الأغاني، إذا قال صاحب الأغاني حدثنا قلنا اضربه بعرض الحائط، لكن استفدنا في فهم هذه الجملة. ومثل ذلك نقول نستفيد من الكتب التي فيها شيء من الخلط، لكن يبقى أن الاستفادة والإفادة مقصورة على من يميز بين الحق والباطل. السخاوي له كتاب اسمه الأصل الأصيل في الإجماع على تحريم النقل من التوراة والإنجيل. قد يقول قائل شيخ الإسلام نقل من الإنجيل حينما رد على النصارى، هل نقول إن شيخ الإسلام خالف؟ محتاج كتب المبتدعة الآن اللي مملوءة الأسواق بها. نقول للطالب المتأهل الذي في نيته تفنيد هذه المخالفات أن يقرأ في هذه الكتب، لكن الطالب غير المتأهل ليس له ذلك. هذا فيما يسيء إلى الدين، هذا ما يسيء إلى الخلق مثلا. الطالب المتأهل نقول كتاب المحلى لابن حزم من أنفع الكتب له، إذا الكتاب اعتمد على الأثر وفيه في براعة الكتاب، لكن طالب مبتدئ يقول اقرأ في المحلى، وش يتعود وش تعلم؟ يتعلم صلاة اللسان، يتعلم صلاة اللسان. ولذلك الطالب غير المتأهل لا يقرأ في هذه الكتب، لا الأغاني لا هذه الكتب التي مرت بنا لا يقرأها. يعني حينما يقول وبهذا قال مالك فأين الدين، وهذا قال أبو حنيفة، وهذا لا يساوي رجع الكلب، يصلح طالب علم يربى على هذه الجمل؟ أبدا. لكن طالب متمكن يدرك الصواب من الباطل، حق من الخطأ، نعم لا مانع أن يقرأ في هذه الكتب. نعم في شيء؟ لا 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 لا، هذا بالكاتب كتاب نفيس نافع، أي شيء من الأوهام اليسيرة لكن نافع، نافع جدا. لا لا ما بين النسبة، ما بين النسبة. يرجع إلى متنه وإلا إلى سنده؟ أقول هذه مسائل اختلف فيها الأئمة. نعم، وإذا وجد الخلاف بين الأئمة فالترجيح شيء مدرك. نعم، شيء مدرك، الترجيح يدركه هذا. مسألة ترجيح، ما هي مسألة اعتماد على كلامهم. نعم، فأيضا كون الفقهاء يفهمون من هذا الخبر فهم، دعنا من قضايا الإسناد، من قضايا الإسناد لأهل الحديث، يبقى مثل الحديث لا شك لهم اعتبار، رجال عقلاء يفهمون، أهل نظر، أهل دقة. ولذا يقول ابن حبان: وإن كان الكلام ليس على إطلاقه، حديث يتداوله الفقهاء أفضل من حديث يتداوله الشيوخ، لأن الفقهاء لهم دقة نظر في المتون. ولذا شاع على ألسنة الناس في العصور الوسطى أن الفقهاء هم الأطباء، الفقهاء هم الأطباء، وأهل الحديث صياتلة، لكن هذا كلام ليس بصحيح. أهل الحديث هم الفقهاء، وهم المعول عليهم في الإثبات وفي الاستنباط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله،
لننشر الخير في الكون الذي حارى،
ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي،
ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.